مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد بإذن الله تعالى على شاشة قناة الحكمة في برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة نتناول أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية حول أهم الأخبار التي يهتم بها كل أفراد المجتمع العربي والمصري. من جريدة الأهرام: شرف، مصر تحتاج إلى الاستقرار لتنفيذ مشروعها الكبير للتنمية والديمقراطية. الفصائل الفلسطينية وقعت اتفاق المصالحة في القاهرة. المجلس العسكري يحذر من مواقع أجنبية لإثارة الفتنة الطائفية. النيابة تحقق اليوم في استيلاء سوزان على أموال مكتبة الأسرة. من جريدة الجمهورية: كانت هذه أولى الأخبار. شرف يطالب بالتكاتف من أجل مشروع مصر الكبير للتنمية. تنفيذ جميع مطالب أهل قنا قريبا. في أول زيارة له إلى الصعيد عقب توليه مسؤولية رئاسة الوزراء، طالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جميع أهالي قنا بالتكاتف يدا بيد من أجل تنفيذ مشروع مصر الكبير للتنمية، ومن ضمنه الصعيد وعلى قائمته محافظة قنا. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هناك الكثير من المشروعات المخصصة لمحافظة قنا لتغطية جميع المجالات الصحية والتعليمية والتنموية والاستثمار، معقبا بأنه تم البدء بالفعل في عدد من تلك المشروعات. ومن جريدة الأخبار: الوفد الشعبي نجح في إصلاح ما أفسده النظام السابق بإثيوبيا. زيناوي يفتح النار على عمر سليمان. رئيس اللجنة القضائية: الأموال المجمدة في سويسرا تخص الرئيس السابق وعائلته و15 من أعوانه. من جريدة الأخبار: الشعب يصلح ما أفسده النظام. إثيوبيا أجلت التصديق على اتفاقية عنتيبي احتراما وتحية لشهداء يناير. زيناوي: انتظرت مبارك سنوات طويلة لتحقيق التقارب، ولكنه تعامل معنا من منظور أمني. زيناوي: الراجل اللي ورا مبارك سبب توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا. لقاء الجندي مع زيناوي بدأ قويا وانتهى بالدموع. بوروندي استغلت انشغال مصر بالثورة ووقعت على اتفاقية عنتيبي. رئيس الوزراء الإثيوبي: مصر ستظل القائد والملهم والأخ الأكبر. هذا ما حدث بالفعل في إثيوبيا عندما نجح وفد الدبلوماسية الشعبية المصري في الفوز بالجولة الثانية ضمن المبادرة التي يقوم بها الوفد في عدد من الدول الإفريقية لتجميد الاتفاقية الإطارية الكاملة لدول حوض النيل، والتي تم توقيعها في عنتيبي، وذلك بعد أن نجح الوفد في إقناع رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي بتأجيل التصديق على الاتفاقية التي أصبحت واجبة النفاذ بعد أن وقعت عليها بروندي في ظل الأوضاع الأخيرة التي عاشتها مصر في ثورة 25 يناير. وأكد رئيس الوزراء أنه اطلع على نماذج متعددة للسدود، وأنه كان حريصا على أن يختار النموذج الذي يولد الكهرباء فقط ولا يستخدم مياهها في ري الأراضي الزراعية. وقال إن إفريقيا عظيمة طالما أن مصر عظيمة، ونحن حريصون كل الحرص على رفاهية ورخاء وتقدم الشعب المصري قدر حرصنا على تقدم ورخاء شعب إثيوبيا. وأيضا من جريدة الأخبار: حول ثروة مبارك وعائلته، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة 474 مليون دولار في بنوك سويسرا ملك مبارك وعلاء وجمال و15 من رموز الفساد. دعوى قضائية أمام المحكمة السويسرية للكشف عن نصيب كل متهم واسترداد الأموال. أعلن المستشار عاصم الجهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج أنه تم تتبع مبلغ 410 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 474 مليون دولار أمريكي، والذي أعلنت رئيسة سويسرا ووزيرة خارجيتها أنه يخص الرئيس السابق حسني مبارك وتم تجميده في البنوك السويسرية. وقال أن اتصالات اللجنة القضائية بالجهات الرسمية في سويسرا كشفت أن المبلغ يخص الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال و15 من رموز الفساد المسؤولين السابقين ورجال الأعمال والذين طلبت النيابة العامة تجميد أرصدتهم في الخارج. ومن جريدة الجمهورية المالية تقول الهيكل الجديد للأجور يبدأ من موازنة يوليو القادم، تصدير الغاز لإسرائيل أمام الجنايات في 23 مايو. من جريدة الجمهورية وحول هذا الخبر حول المالية ورفع الأجور وأيضا حول تحسين أجور العاملين بالدولة، يقول الوزير سمير رضوان برنامج تحسين الأجور يستغرق 5 سنوات من موازنة 2011-2012. تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد التصور النهائي لهيكل الأجور الجديد، تمهيدا لعرضه على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وأن الهيكل الجديد سيتم تنفيذه من خلال برنامج مالي مدته 5 سنوات ويبدأ اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2011-2012، وأنه سيراعي تحسين أجور العاملين والموظفين القدامى أسوة بما سيتم للمعينين الجدد، ولكن بنسب متفاوتة وفقا للموارد المالية المتاحة. كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصر أن تتضمن الموازنة الجديدة الزيادة المقترحة في الأجور، وأنه من المنتظر أن يصل حجم المخصص للأجور في الموازنة الجديدة حوالي 120 مليار جنيه مقابل 95 مليار في موازنة العام الحالي 2010-2011. وحول اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر مساء أمس جلسة 23 مايو الحالي لبدء نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي وأيضا اللاحق له محمود لطيف وستة آخرون بقطاع البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة 8 بمحكمة جنوب القاهرة. صرح بذلك المستشار عمر مروان رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بأن التحقيقات التي أشرف على إعدادها المستشار هشام بدوي المحامي العام للنيابة أن الاتهامات شملت حجم الأضرار التي أصابت المال العام من تصدير الغاز لإسرائيل والتي بلغ حجمها 714 مليون و980 ألف دولار، تمثل الفارق بين السعر الذي تم البيع به والأسعار السائدة وقت التعاقد، مما تسبب في ضرر جسيم للمال العام. من جريدة المصري اليوم، أهالي الشهداء يحطمون المحكمة احتجاجا على إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. وفي خبر آخر من جريدة المصري اليوم، 30 يوم من دبلوماسية الثورة، فلسطين تتوحد والخليج يتودد ومصر تعود إلى إفريقيا. حول الخبر الأول من جريدة المصري اليوم، أهالي كرداسة وإمبابة يقطعون شارع بورسعيد أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين ويحاولون الاعتداء على المتهمين. الأهالي يحطمون قاعة المحكمة بعد الجلسة، ووالد أحد الشهداء يقول ابني قتل لأنه حاول تصوير الضباط أثناء إطلاق الرصاص. شهدت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمس مشادات بين الأهالي وقوات الشرطة في أولى جلسات محاكمة 13 من ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل 6 وإصابة 18 آخرين أمام قسمي شرطة إمبابة وكرداسة يومي 28 و29 يناير الماضيين بعد انتهاء الجلسة وخروج المتهمين من قاعة المحاكمة. تدافع الأهالي نحوهم في محاولة للفتك بهم والقصاص منهم، وأيضا تعالت أصوات أهالي المجني عليهم خارج قاعة المحاكمة أثناء دخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص منهم وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، ونادوا على المتهمين يا سفاحين يا سفاحين. ثم ارتفعت الأصوات المطالبة بالقصاص، إعدام إعدام، أنا شهيد أنا شهيد، يوم الحكم يوم عيد، ولكل ظالم نهاية، في إشارة إلى المتهمين. معنا على الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، وحول ما تحدثنا عنه من برنامج تحسين الأجور الذي يستغرق 5 سنوات ابتداء من 2011 إلى 2012، حول تصريحات الأستاذ الدكتور سمير رضوان وزير المالية. أستاذ صلاح، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا فندم.
أهلا بك يا فندم.
حضرتك ونحن نتحدث حول هذا الموضوع، برنامج تحسين الأجور والذي سوف يستغرق إن شاء الله 5 سنوات، كيف ترى الحد الأدنى للأجور، وما هو المتوقع خلال هذه الموازنة التي ستستغرق 5 سنوات؟
المركز عندنا يا فندم مركز دراسات الاقتصادية، قام بعمل دراسة قدمناها للوزارة للدكتور عصام شرف والدكتور سمير رضوان على إعادة هيكلة الأجور داخل الجهاز الحكومي بالكامل. احنا وضعنا حد أدنى 1200 جنيه، بس يكون هناك حد أقصى 25,000 جنيه، أي أن النسبة 1 إلى 25، وهي نسبة تكاد يعني عادلة جدا جدا جدا. قيمة هيكل الأجور في مصر كلها في الحكومة 97.5 مليار جنيه مصري سنويا. الإشكالية في هذا المبلغ أنه لا يتم توزيعه بالكيفية اللي احنا بنقولها، إنما هناك مجموعة صغيرة بتحصل على مبالغ كبيرة جدا. فاحنا قلنا إعادة الهيكلة دي كلها للمرتبات، يبقى الحد الأدنى 1200 جنيه، الحد الأقصى 25,000 جنيه. وإحنا علمنا من السؤال على المشروع بتاعنا اللي احنا قدمناه والدراسة، قالوا لنا إن المفروض خلال شهر مايو دوت هيتم الإعلان إنه سيتم وضع الدراسة موضع التنفيذ، وسيكون التنفيذ اعتبارا من أول شهر 7 اللي جاي يوليو، علشان خاطر الموازنة الجديدة. وإحنا أشرنا إلى إن هناك في مجموعة من المصادر من الممكن الحصول عليها لإعادة الهيكلة وضخ مزيد من الأموال في الأجور. أول مصدر من هذه المصادر هو الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة في مصر بتحتوي على 1300 مليار جنيه مصري، والصناديق دي في أيدي المحافظين والوزراء، وهي ليست مدرجة ضمن الهيكل المالي والموازنة العامة للدولة. في حالة إدراجها سيتم تعديل الهيكل وسيتم إنفاق جزء منها على الصحة وعلى التعليم.
يعني دكتور صلاح، في ظل الفساد الذي استمر ما يزيد عن 30 سنة في مصر، ويعني تأتي هذه الوزارة، أسأل الله أن يوفقها وأن يسددها، النهاردة إزاي نقول أن ممكن أن بعد 30 سنة فساد ممكن في ميزانية واحدة نقدر أن احنا نحسن مستوى الأجور، وأن احنا نقول للناس كل حاجة هتبقى أحسن بكتير؟ يعني نخلي الطموحات بتاعتنا تتوافق مع الواقع، علشان ما نديش للناس أحلام أكبر من الواقع اللي احنا عايشين فيه.
أقول لحضرتك، احنا لا نعطي للناس أحلام أو وعود. في إشكالية موجودة عندنا، العالم كله ماشي بخطوات الفينتو ثانية، ما نقدرش نمشي حتى بخطوات الشهور أو السنين. احنا فاتنا وقت كتير جدا، احنا بقالنا 3 عقود مصر لم تتقدم خلال 3 عقود قيد أنملة، ما نقدرش نستنى. لو تلاحظ حضرتك في اليابان قامت فيها نقول الزلازل اللي قامت يعني كأنه يوم من أيام أقول لك حضرتك إيه وشفت البلاد واتهدمت والمصانع وكذا. خلال 21 يوم تم إعادة واستعادة معظم الشركات تعمل بالكفاءة بتاعتها. مصر فيها الإمكانيات اللي موجودة، اللي كان موجود بس القائمين على النظام هم اللي ما كانوش عاوزين يقوموا بحل هذه المشاكل. قد لحضرتك مشكلة بسيطة جدا، احنا بقالنا 10 سنوات بنحل وبنقول أثيوبيا قفل علينا المية وعندنا مشكلة معاه، الوفد الشهدي راح 4 أيام خلص المشكلة. يبقى إذا الحلول موجودة والإمكانيات موجودة، الرغبة في القيادة السياسية السابقة هي التي لم تكن موجودة. وبعد ثورة 25 يناير وتنحي رفض النظام السابق عن الحكم أو إجباره على التنحي في 11/2 المفروض إن إحنا نمشي معدلات سريعة جدا حتى نلحق ما فاتنا من خطوات في التقدم.
إن شاء الله يعني أرى أن حضرتك متفائل ونحن معك في هذا التفاؤل، نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك إصلاح اقتصادي شامل في مصر بعد ثورة 25 يناير. شكرا جزيلا دكتور صلاح على هذه المداخلة وإن شاء الله نلتقي بك قريبا على الهواء مباشرة. مشاهدي أعود مرة أخرى للخبر الذي جاء في جريدة المصري اليوم وحول زيارة الدبلوماسية الشعبية المصرية، وأيضا هناك خبر يقول 30 يوم من دبلوماسية الثورة، فلسطين تتوحد والخليج يتودد ومصر تعود إلى إفريقيا. 30 يوما من دبلوماسية الثورة، فلسطين تتوحد والخليج يتودد ومصر تعود إلى إفريقيا. عقدة إيران تختفي وأمير قطر في ضيافة المشير، والإمارات وإثيوبيا في انتظار شرف. على مدار نحو شهر فقط حققت الدبلوماسية المصرية إنجازات إقليمية في ملفات بدأت لسنوات طويلة معقدة وبلا حل، بعد أن استعادت مصر تدريجيا أسلحتها الناعمة فأرسلت وفودا شعبية تضم مرشحي الرئاسة وشباب الثورة وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية إلى إفريقيا لفتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة بين القاهرة ودول حوض النيل. كما عرفت مصر الثورة كيف تتفادى مطبات إقليمية عديدة وتنحاز لمصلحة مصر في المقام الأول، فتجاوزت عقدة إيران وسط ترحيب قوي في إيران، وغيرت في جولة سريعة وجهة نظر كانت تتوجس من ثورة التحرير. عربيا، كان الإنجاز الأكبر هو توقيع الفصائل الفلسطينية أمس اتفاقا للمصالحة. من المتوقع أن ينهي حالة الانقسام الوطني الفلسطيني. وعلى الحدود الشرقية جاء قرار فتح معبر رفح بشكل كامل ليعيد الاعتبار لثقل مصر، خاصة مع تأكيد وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي أن القاهرة لن تتجاهل مأساة سكان غزة. غزة في قلوبنا، وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها تجاوز لخلافات الماضي، حل الأمير حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر ضيفا على مصر ليستقبله المشير محمد حسين طنطاوي بحضور وزيري المالية والخارجية وعدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي إفريقيا، وفي نهاية جولات وفد الدبلوماسية الشعبية، احتفت صحف أديس أبابا الصادرة أمس بالوفد المصري معتبرا أن القاهرة عادت إلى المنبع بعد سقوط نظام مبارك الاستبدادي، وشددت على ضرورة بناء علاقات قوية مع مصر. 30 سنة من تهاوي العلاقات مع إفريقيا، 30 سنة ونحن في صراعات بعد هذا العهد البائد، وفي ظل هذه الثورة المباركة عادت العلاقات بوفد شعبي مصغر مع إثيوبيا ودول حوض النيل، وستحل بإذن الله كل مشكلات المياه مع دول حوض النيل، ولن تكون هناك اتفاقيات تقلق الشعب المصري أو الحكومة المصرية. معنا على الهاتف الدكتور حمدي المرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور حمدي اهلا بيك.
اهلا وسهلا.
ونحن نتحدث عن المصالحة الفلسطينية وهذه الاخبار السارة منذ أمس حول توقيع هذه الاتفاقية للمصالحة وأيضا فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وأنتم رئيس مؤسسة القدس، كيف ترى الرؤية القادمة للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية والعلاقات المصرية الفلسطينية بعد هذا التوقيع؟
في إطار ما يتم اليوم في الاحتفالية في القاهرة بشأن توقيع المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية متمثلة بشكل أساس في فتح وحماس، والخطاب الذي استمعت إليه من لواء مراد غالي مدير المخابرات المصرية يعكس مفردات ومصطلحات جديدة لم تستعمل في السياسة الخارجية المصرية منذ أكثر من 30 سنة. هناك تفاؤل كبير، هناك خطاب موضوعي، هناك تفهم كبير للوضع الفلسطيني، هناك إرادة مصرية باستعادة مصر لدورها في خدمة القضية الفلسطينية كقضية أمن قومي يخص العرب ويخص مصر بالدرجة الأولى. كل هذه الحقيقة تضع ملامح تفاؤل للمرحلة المقبلة. وما عناه الشعب الفلسطيني من جراء الخلاف أو الانقسام الفلسطيني الفلسطيني سيضع الفصيلان الكبيران فتح وحماس أمام مسؤولية تاريخية لا يمكن بعدها لأي فصيل منهما أن يجد لنفسه طريقا بعيدا عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وفي التمتع بأمنه وتقرير مصيره. وفي الحقيقة التاريخ يعني يعطي حماس الدرجة الكبرى أو العلامة الكبرى في مسألة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية. ونحن اليوم لسنا في أمام مسألة يعني محاسبة، ولكن ما أود أن أركز عليه أن استطاعت حماس أن تعيد فتح وتعيد الفصائل الفلسطينية إلى المربع الذي انطلقت منه منذ نشأتها، وهو الحفاظ على كيانة الدولة الفلسطينية والحفاظ على ثوابت الدولة الفلسطينية والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وحقه في التمتع بحياته على أرضه، وعدم إسقاط أي ملفات تم إسقاطها في أوسلو، ملفات المياه والحدود والتحالفات المحلية أو التحالفات الإقليمية والقدس والشتات حق العودة. هذا ما أكدت عليه حماس في خطابها السياسي منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، واستطاعت أن تعود بالفصيل الكبير في فلسطين الفصيل الحاكم وفتح، ومع تفاهم الإدارة المصرية لعدالة هذه المطالب تبنتها كذلك الإدارة المصرية وحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية وحضور كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي. والخطاب الذي استمعت الى
يعني له هذه فرحة كبيرة ان يكون هناك توافق بين الرؤى الفلسطينية الفلسطينية. يعني دكتور حمدي، هل ترى ان هناك على في القريب العاجل ستكون هناك حكومة ائتلافية تضم كل هذه الفصائل لتحاول ان تكون في مواجهة العدو الصهيوني وتقول أن فلسطين موحدة وليس هناك انشقاق ولا خلافات؟ وأيضا أود أن أسألك عن دور الجامعة العربية في المرحلة القادمة للقضية الفلسطينية.
هو جوهر المصالحة هو أن التراب الفلسطيني ترابا موحدا، ليس هناك بعد اليوم ما يسمى برام الله أو سلطة رام الله وسلطة غزة. هذا ما ستقضي عليه هذه المصالحة برعاية الدول العربية كلها. وما يتعلق بالدور بالحكومة الوطنية التي ستشكل، هو هناك ورد في المصالحة أو في أجندات المصالحة أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات وطنية ليست لها انتساب للعمل السياسي، وإنما للعمل الشعبي الذي يرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويكرس الجهد كله في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتترك المسائل السياسية في هذه الفترة إلى أن تحدث الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخابات المحلية.
واضح أن الصوت يتقطع. دكتور حمدي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وتوضيح وجهة النظر في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المصري والعربي والفلسطيني، وأرى أن الوجوه كلها تبتسم في هذا اليوم من أجل هذا الشعب الفلسطيني الذي أسأل الله سبحانه وتعالى له الوفاق الدائم بين فصائله المختلفة ضد هذا الكيان الصهيوني، وأن تعود فلسطين حرة ومستقلة، وأيضا يعود المسجد الأقصى إلى المسلمين مرة أخرى. شكرا جزيلا دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس. من جريدة الشروق أعزائي المشاهدين، هذا الخبر الذي رج العالم منذ صباح أو فجر أمس حول العالم يرتجف من شبح بن لادن، جثة بن لادن داخل حقيبة في قاع البحر. هذا ما قالته جريدة الشروق: داخل حقيبة في قاع البحر جثة بن لادن. كتب محمد المنشاوي: صرح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة غسلت جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ثم كفنتها بكفن أبيض، وبعدها أدى ضابط أمريكي صلاة الجنازة عليه مع ترجمة للصلاة باللغة العربية قبل أن توضع الجثة في حقيبة ثقيلة مغلقة بأقفال وترمى في بحر العرب على متن حاملة الطائرات كارل فينسون. وأوضح المسؤول مساء أمس الأول أن إجراءات الغسل والصلاة والدفن استغرقت 50 دقيقة من الساعة 1:10 إلى 2 صباح أمس الأول الاثنين بتوقيت واشنطن. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد جرى إلقاء جثة بن لادن في البحر لفشل واشنطن في العثور على دولة تقبل تسلم جثة بن لادن. وأيضا من جريدة الدستور حول نفس الموضوع: القاعدة والانتقام، شبح الزعيم يتوعد أوباما، حقيقة الرواية الأمريكية بالأدلة، بن لادن على قيد الحياة. هذا ما تقوله جريدة الدستور. وهناك في الحقيقة أخبار كثيرة: رحيل بن لادن نهاية رديئة، كيف قتل مرسال بن لادن الموثوق قاد إلى مخبأ زعيم تنظيم القاعدة، اعترافات معتقلين بجوانتانامو قادت CIA إلى مخبأ بن لادن، شكوك حول مقتل بن لادن، هل قتلت الولايات المتحدة بن لادن فعلا؟ كيف تم الإيقاع بزعيم القاعدة بهذه السهولة؟ ولماذا لم تعتقل القوات الأمريكية وتتاجر بسجنه ومحاكمته؟ لم يجد إعلان الولايات المتحدة عن اغتيال عدوها اللدود أسامة بن لادن كثيرا من الآذان الصاغية، ربما أن عشرات من المطاردات المتواصلة في جبال أفغانستان وتخوم باكستان حولت الأمر من فيلم أكشن مثير إلى مسلسل تركي ممل، وربما لأن كثير من سكان الكرة الأرضية لم يصدقوا من البداية أن لأمريكا عدو اسمه بن لادن، مدركين أنه مجرد ذريعة لتنفيذ سياساتها التوسعية في الشرق الأوسط. والمتابع للطريقة التي عرضت بها الولايات المتحدة عملية الاغتيال يتأكد أن ثمة شيء غامض يحيط بالموضوع، فالدولة المتخصصة في إنتاج الأفلام الهوليودية شديدة الجودة والإقناع عرضت أهم عملية اغتيال سياسي في تاريخها الحديث بطريقة لو قدمها طالب في معهد السينما بمشروع تخرجه لا رصب بالتلاتة. وهو ما يطرح السؤال الذي غالبا لن يجد إجابة في المستقبل القريب: هل قتلت الولايات المتحدة بن لادن فعلا؟ ولعل البعض يتساءل عن الدوافع التي تضطر الإدارة الأمريكية إلى الكذب أولا، ربما يكون الإعلان عن اغتيال بن لادن محاولة لإنقاذ شعبية الرئيس باراك أوباما المتدهورة بشدة. معنا على الهاتف الأستاذ محمود الزاهي الصحفي بجريدة المصر اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود. أستاذ محمود، أستاذ محمود تسمعني؟
لا معك وعلي.
أستاذ محمود، ونحن نتحدث عن رحيل بن لادن وما يكتب الآن عن رحيل بن لادن وأنه قد ألقي بجثته في البحر، هل ترى أن هذه، ويكتب أيضا أن هذه دراما وتمثيلية هوليودية، وأن الدول العربية وكل دول العالم رفضت جثة بن لادن فألقوا بها في البحر، كيف ترى هذه الرواية أستاذ محمود؟ أستاذ محمود تسمعني؟ أستاذ محمود يبدو أن هناك مشكلة فنية في الاتصال. شكرا أستاذ محمود. يعني ما يقال ويكتب اليوم عن مقتل بن لادن وأن بن لادن قد ألقي بجثته في البحر وأن كل دول العالم في الشرق والغرب، العربية وغير العربية، الإسلامية وغير الإسلامية، رفضت تسلم جثة بن لادن ودفنها في أراضيها. لم تقل الولايات المتحدة أن دولة كذا رفضت تسلم جثة بن لادن، أو نحن عرضنا على دولة كذا أن تتسلم جثة بن لادن فرفضت، هذا تفصح عنه الإدارة الأمريكية. لم تفصح الإدارة الأمريكية عن صورة واحدة لبن لادن وهو يقتل بالفيديو أو وبعد وفاته. كل ما وجدناه هو صور معظمها تشكك فيها مواقع الانترنت وتقول أنها صور مركبة بالفوتوشوب. وهناك أقاويل كما ذكرت من جريدة الدستور حول أن بالأدلة بن لادن على قيد الحياة، وأيضا أن هناك محاولات كبرى من الرئيس الأمريكي أوباما يحاول أن يرفع من شعبيته في الفترة القادمة من أجل الحصول على الولاية الثانية. أستاذ أيمن حمزة من جريدة المصري اليوم، السلام عليكم. أستاذ أيمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، ونحن نتحدث عن مقتل أسامة بن لادن وأن الإدارة الأمريكية تقول أنها عرضت على كل دول العالم قبول جثة بن لادن فكل الدول رفضت فألقوا به في البحر، كيف ترى هذه الرواية؟ وأيضا هل لها دور الآن في زيادة شعبية الرئيس الأمريكي أوباما؟
أعتقد أنها رواية كاذبة وغير صحيحة على الإطلاق. ابن لادن هو ضحية وصناعة أمريكية، ضحية ابتدعها الأمريكان، بدأوا في دعمه، بدأوا في مسانداته، ثم بدأوا يظهرونه للعالم على أنه إنسان قاتل ومجرم، ولفقوا تهمة الإرهاب دي وبالإسلام إن هم الأول صنعوه، ثم بدأوا يحاربون الإسلام والعالم الإسلامي به، وفي كل حالتين هم اعتادوا الكذب، اعتادوا النفاق، اعتادوا صناعة الإرهاب في العالم ليبرروا ما يفعلونه ويبرروا التصرفات غير المقبولة في أي وقت وفي كل لحظة، يبرروا هذه التصرفات بمثل هذه الصناعات التي يصنعوها.
أستاذ أيمن، ونحن نتحدث عن الإدارة الأمريكية التي دائما ما تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن النفس، كيف ترى أن يغتال رجل بأيد أمريكية دون أن يقدم إلى محاكمة ونحن نتحدث عن عدالة وديمقراطية أمريكية؟
وهم لا يعرفون العدالة والديمقراطية إلا إذا تعلق الأمر بالأمريكان أنفسهم. لكن في ظروف مختلفة تجد صورة مختلفة. على سبيل المثال أنت تجد يوميا آلاف الفلسطينيين ومئات الفلسطينيين يموتون. انظر إلى دولة مثل اليمن وهي دولة عربية اليوم لم يتدخل أحد حتى الآن رغم عدد العشرات من القتلى والضحايا لأنهم يخافون من فزاعة تنظيم القاعدة في اليمن. انظر إلى الشعب الفلسطيني الذي يذبح ويقتل يوميا لا أحد يتدخل. فقط العدالة وفقط الديمقراطية وفقط الحرية والممارسات التي مفترض أنهم يعلنون عنها يوما ونهارا والممارسات المفترض أنها تمارس في كل دول العالم على كل شعوب الأرض لا تمارس فقط إلا إذا كان الأمر متعلق بشخص أمريكي.
أستاذ أيمن بعد أن قالت أمريكا بأنه لم تقبل دولة في العالم جثة بن لادن، هل ترى هذه الرواية رواية صحيحة؟ فلماذا لم يظهروا جثة بن لادن؟ وهل ما زال بن لادن لغزا ويمكن بعد يعني وقت نجد أن هناك بالفعل بن لادن لم يقتل بعد؟
أنا أعتقد يعني، لكن أنا بشوف إن هم كبارين في بياناتهم، ولو هم كانوا صادقين كانوا ممكن يعلنوا دوت للرأي العام أن الرجل تم مثلا قتله أو تم الاعتداء عليه أو كذا أو كذا، وإن العالم رفض، العالم العربي أو العالم الإسلامي رفض استلام الجثة، وبالتالي إحنا بنعلن أمام الرأي العام دوت وهنرجع دفنه إلى يعني عدة أيام لحين التوصل لحل كان ممكن، أو هم يدفنوه في مقابر. لكن واضح إن هم خافوا يعلنوا دوت، خافوا ان هم يدفنوه في مكان او يعلنوا ده للناس، فدولة عربية تطالب انها تدفنوا في ارضها، وبالتالي ده كان هيتسبب في مشكلة بالنسبة لهم، وهي ان هم يكتشفوا فيما بعد ان ابن لادن اصبح له مقام او ضريح واصبح له مريدين، وبالتالي ده هيتسبب في مشاكل.
نعم
يعني هم خايفين ان المقام بتاعه والضريح بتاعه يبدا ناس يعني تتردد عليه، وبالتالي
اظن انهم يعلمون استاذ ايمن ان معظم اتباع بن لادن لا يعترفون بالاضرحه ولا يطوفون حولها. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن على هذه المداخله، واتمنى ان التقي بك مباشره على الهواء في موضوعات اخرى. شكرا جزيلا استاذ ايمن. مشاهدي الاعزاء، و بهذا اللغز المحير، لغز بن لادن الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته، أنها غسلته بطريقة إسلامية وكفنته بطريقة إسلامية ووضعته في حقيبة يعني مسلسلة وحقيبة مغلقة بالأقفال وألقت به في بحر العرب، لم تلقي فيه به في بحر من البحار الأخرى، ولكنها أصرت أن تكون جثة بن لادن في بحر العرب، وتدعي أنه ليس من العرب ولا من المسلمين من قبل جثة بن لادن، رغم أنه لا يوجد إعلان واحد من أي دولة من دول العالم أنها رفضت جثة بن لادن. أين جثة بن لادن؟ هل سيظهر بن لادن؟ هذا هو لغز محير، وهذه هي الهزلية الأمريكية، وهذه هي الدراما الهوليودية. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة من بين قوسين أشكركم وأتمنى أن ألتقي بكم في لقاء يتجدد إن شاء الله في الثانية من ظهر كل يوم مع برنامجكم بين قوسين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.